بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر الأمثال، نبدأ إصحاح 6. إصحاح 5 كان مركز معانا على موضوع الزواج والعفاف الزيجي والهروب من خطية الزنا والحرص على الأمانة بين الزوجين وطرق الخداع اللي بيجي بيها عدو الخير يسقط الإنسان في الشهوات. إصحاح 6 يبدأ بتحذيرنا من خطايا أخرى، لأن سفر الأمثال سفر اقتناء الحكمة، ومن الحكمة أنك تتعلم إزاي ما تغلطش بالتصرف، بالقرار، بالكلام، بكل حاجة. فبيقول يا ابني، أمثال 6، إن ضمنت صاحبك، إن صفقت كفك لغريب، إن علقت في كلام فمك، إن أخذت بكلامي فيك، إذا فافعل هذا يا ابني ونجي نفسك إذا صرت في يد صاحبك. هنا خطية غريبة شوية، ممكن نسميها خطية الاندفاع، لأن عدم الحكمة ممكن يبان في شكل اندفاع. في واحد يندفع، في واحد يقول له تعالى ساعدني في كذا، يساعده، وبعدين يقول له طب ما ندخل شركة مع بعض، يقوم يصفق يده، هنا مقصود بيها يشد ايده، يعني يتفق. طب انت عارف الشخص ده؟ عارفه كويس؟ لا. بقالك قد ايه معاه؟ يومين ثلاثة. عارف سيرته؟ عارف مشاكله؟ عارف عليه قد ايه قضايا؟ ازاي حطيت ايدك في ايده؟ هديك غرقت معاه، الورقة اللي انت مضيتها دي يمكن تغرقك. فهنا هو سليمان الحكيم بيقول ما تديش ايدك بثقة لأي شخص، ولا تكفل أو لا تضمن إنسان دون معرفة. برضو انتوا عارفين في الزمن ده ناس كثيرة من البسطاء في مصر، تلاقي واحد الداين وبعدين يروح لأخوه ولا لابن عمه ولا حد صديقه يقول له ايه، اكتب ضامن، اعتبر نفسك ضامن. طيب والمديون ده ما بيسددش، يحصل ايه؟ يمسكه في رقبة الضامن، ولو كان المبلغ كبير الضامن نفسه ممكن يتسجن. طيب ليه تعمل في روحك كده؟ ايه اللي يدخلك في الحاجات دي؟ فهنا تحذيرات عملية جدا، انك مش معنى انك تحب الناس وتخدم الناس انك بدون عقل تمشي مع الناس في سكة منتش حسبها كويس. فبيقول له يا ابني ان ضمنت صاحبك، صاحبك دي مش معناها حاجة كويس، واحد ماشي معاك يعني المصاحبة، وإن صفقت كفك لغريب، بدليل أن المصاحبة هنا الواحد غريب، فده مش الصديق بالمعنى الحرفي، لا ده واحد صاحبك فترة وبعدين تديت له إيدك وهو غريب عنك، نجي نفسك. يعني إيه؟ اطلع من الشغلة دي بسرعة جدا بقدر الإمكان. مرة واحد بيحكي لي يقول لي دخلت مع واحد فإيه يعني لسه متعرف بيه، وقعد يقول لي ده السوق ومش السوق وبتاع، اديني بس ايه 1000 جنيه وانا ال1000 جنيه يلا راحت جات مش خسار. وبعدين ال1000 جنيه خليته يمضي على ورق، وبعدين بعد يومين قال له ما هي الورقة دي بتقول انك لسه عليك 10,000 عشان مش عارف ايه. وبعدين ابتدى مخه يلعب، خلاص اطلع من ال1000 واخسرها ولا الموضوع مغري، نكمل بال10,000 ام كمل بال10,000؟ لا طال ال1000 ولا طال ال10 في الآخر. قال كان الأحسن أعمل إيه؟ خلاص أسيب ال1000 وأقول الضحك عليا في أول 1000، أهرب لحياتي بقى. إنما هو زي ما تقولوا إيه، حفرة بتجيب حفرة، كلمة بتجيب كلمة، وفي الآخر طلع وقال برضو كويس إن أنا طلعت منها حتى لو خسرت ده كله. الدنيا كده، الشر كده. فأنت لا تصفق يدك لغريب، يعني لا تتعجل أن تثق في إنسان. في ناس طيبين ينطبق عليهم نص آية وسايبين نص آية، كونوا بسطاء كالحمام، وقفوا عند دي. طب ما بقيت الآية بتقول كونوا إيه؟ حكماء كالحياة. طب اللي قدامك ده يعني تعبان حية وجاي يتجمل ويتلون، وانت عارف الحياة بتتلون، مستبقى عندك تمييز عشان ما تغرقش معاه في مشاكل تضيع، دي مش خدمة. الخدمة انك انت تدي وتدي بسخاء وبحب، لكن تستغل وتغرق مع الشخص. طب وبيتك ما هو غرق معاك، وانت هتخدم ازاي بكرة اذا ضيعت كل اللي وراك واللي قدامك مع شخص حتى غير امين؟ يعني لو تدي كل اموالك للفقراء ما يبقاش غلط، لكن تدخل في حاجة زي كده طبعا منتهى الخطأ. يا ابني ان ضمنت صاحبك. اذن الرسالة احبائي لا تضمن انسانا دون اختبار طويل. برضو دي مشكلة حتى في الجواز، نلاقي مش عارف عريس جاي من بره، مع احترامنا للي عايشين بره، وبقى قاله 5 ايام وفضل له اسبوع وهيتجوز بنت، داخل يتقدم لعروس، سألته عليه، لا شكله كويس، شكله ده ايه؟ طب عارفين اوله من اخره؟ لا مش عارفين، بس هو مش عارف كلامه كويس. وبعدين نفاجأ انه اللي بيقوله غير الحقيقة، والناس دي تتلخبط وتتحسب عليهم خطوبة او تتحسب جوازة، وتطلع للأسف كل اللي قاله مش مظبوط. هو في جوازة تمشي كده برضو؟ ازاي تضمنوا انسان بمثابة الغريب؟ مش لازم نتعرف، مش لازم نسأل على الشخص، مش لازم ناخد وقت والوقت يكشف، انما السربعة دي شوف اللي يستعجلك في موضوع تقلق منه على طول. خلوا القاعدة دي حكمة عندكم، اللي يقعد يضغط ويستعجلك في موضوع ده بالذات لازم تقلق منه. اللي دايما يتكلم بالعقل كده ويديك وقتك ويقولك طب ادرس ونشوف، اهو ده برضو ممكن ياخد ثقة اكتر. يا ابني ان ضمنت صاحبك. ان صفقت كفك لغريب، يعني دخلت في شركة كف بكف كده مع شخص غريب. ان علقت في كلام فمك، يعني اتمسكت في كلمة، وهو برضو في واحد يتمسك بكلمة. وساعات احنا نقول كلمة وتتنقل كلمة تاني، ممكن تقول لواحد، بتحصل معايا ومع ناس كتير، طب نبقى نشوف، يطلع بره يقول ابونا اداني كلمة انه هيدخل في الموضوع يعمل. يا ابني احنا قلت هنشوف، وبقى ايه خدها هنشوف دي؟ يعني لازم اقول لك لا خالص؟ طب فعلا هنصلي؟ طب شوية ندرس شوية. فاحيانا الناس تتناقل الكلام بدون امانة او بدون حكمة بدون دقة. فهنا لا تعلق في كلام فمك، يعني ما تتحسبش الكلمة عليك، امسك نفسك، كل كلمة محسوبة، بالذات مع الغريب هيمسك لك على الكلمة. برضه دي بيحصل، يدخل شاب كده يكون في الشارع وبعدين يندفع حد يكسر عليه بالعربية، فكلمة بكلمة يدخل في متاهات ومشاجرات ويمكن خناقات. يا ابني بلاش كلمة تطلع زيادة، بعد ما كنت رايح مشوار هياخد في وشه شهر مشاكل، وكان مش بس المشوار راح منك، ده انت ضيعت شهر من عمرك في نكد ومشاكل بسبب كلمة طلعت ملهاش لازمة. ولو اللي قدامك غلط تغلط ليه؟ وده تعليم المسيح، ما بنردش كلمة بكلمة، ما بنقومش شتيمة بشتيمة، ولا يغلبنك الشر يغلب الشر بالخير. هنا احذر من ان تعلق في كلمة من فمك، يعني تقول كلمة زيادة بس تتمسك عليك انت قلت كده، وتبتدي بقى خناقات ملهاش اخر. وياما ناس قالوا كلمة ما رضيوش يرجعوا فيها والكلمة غرقتهم. انما لو الواحد واخد باله من كلامه يمشي عليه الشعار، بكلامك تتبرر وبكلامك تدهن، بكلامك يحكم عليك. عشان كده الواحد يطلع الكلمة لازم محسوب، بالذات مع الغرباء. يجوز الأقرباء يعذروا يسامحوا يفوتوا، يبقوا عارفين انك ما تقصدش، لكن الغريب مش هيفكر كده. ومن هنا ربنا يسوع عشان عارف انه مواجهة الغرباء والأشرار ساعات تبقى صعبة، قال لما ياخدوكم في محاكم بقى ومواضيع كبيرة كده، ما تخافوش، مش انتوا بقى اللي هتتكلموا ساعات، لستم انتم المتكلمين بل روح ابيكم. يعني ده موضوع مختلف، الشهادة للمسيح. حتى لو اخذت في موقف مش عارف تقول ايه ولا ايه، انا ارفع قلبك وصلي، ما تخافش، ربنا اللي يتكلم. لكن في المعاملات الطبيعية لازم تطلع كلمتك محسوبة. لسه واحدة بتحكي انها ايه، راحت وبتشتري حاجة من بقال عادي، وبعدين لقيت طبعا الحاجة غليت زي كل حاجة، فقالت له ايه الغلا ده كله، وقالت كلمتين ما لهمش لازم، زودت في الكلام. طب هو الراجل ذنبه ايه؟ ما هو كل الناس بتغلي والغلا ماشي في كل حتة. كلمتين دول رد عليه، ورجع زعلانة وحالتها حال، وتقول لي شوف الشر. قلت لها الشر؟ لا مش الشر، انت اللي ايه مش حكيمة. روح اقري سفر الامثال يقول لك ما تطلعيش كلمة وبس. لكن هو انت لما تفضلي تقولي كلام ملوش لازمة، هو الراجل ده هيرخص يعني؟ ولا في ايده انه يزود وينقص؟ ولو في ايده برضه هنعمل ايه؟ ان علقت في كلام فمك، او ان اخذت بكلامي فيك، هي نفس المعنى بس بيكرره عشان يفكرك ما تتخذش في كلمة من كلامك. لو قدامك يغلط انت ما تغلطش، لانه برضه ما توعدش وعد انت مش قده. ممكن توعد وعد وانت مش قده وتقول طيب انا هروح معاكم، وبعدين تكتشف المشوار ملوش لازمة، هيقولوا لك انت قلت ويمسكوه عليك. حتى الوعد لازم تاخد بالك منه. تقول انا الموضوع ده عندي، عندك يبقى شيل بقى، شيل ما نعرفش اقوله من اخره ايه. انت قلت الموضوع ده عندي، صدقوني الكلمة دي بتطلع وبتنزل، فلازم تاخد بالك قوي من الفاظك. اذا فافعل هذا يا ابني، يعني هو بيفترض ان محدش ما بيقعش في الحفرة دي، تطلع منه كلمة زيادة يضمن شخص ويطلع مش قد كده. بص يا ابني لسه ليه حل، تعمل ايه؟ افعل هذا يا ابني، نجي نفسك اصرت في يد صاحبك. لما تحس انك هتقع في ايده اخسر اي حاجة بس تطلع من ايده، اخسر فلوس، اخسر كرامة بس تطلع من ايده، لانك لو فضلت في ايده مش هيخلص، هيطلع كل حاجة. فانت تخسر فلوس ولا تكملش في الموضوع ده، وتخسر كرامة وكلمة زيادة ولا تكملش في السكة دي. فبيقول نجي نفسك اصرت في يد صاحبك. اول ما تحس انك بتقع في ايد الشيطان هنا، ما صاحبك ده طلع تبع الشيطان، اطلع منها باي تمن. في ناس للأسف اللي عندي يركبها والكبرياء وتقاوح وتجادل وتماطل، طب خليك في المشكلة، وتكتشف بعد سنين انها مش راضية تخلص، كنت خرجت منها باقل خسائر من اولها. لو كبرت دماغك، لو فوتت شوية والفلوس بتروح وبتيجي، لو اتنزلت في حقك وخلصت من تغلطت برضو ولو غلطت بكلمة، معلش. فهنا أسرع ونجي نفسك، وكأنه بيقول لك إنك تقع في إيد إنسان مش سهل، في خطر جدا. عشان كده العهد الجديد يقول قاعدة جميلة قوي، للأسف ناس كتيرة مش ملتزمة بيها. قديس بولس بيقول لا تكونوا مديونين لأحد بشيء إلا بأن يحب بعضكم بعض. يعني خطأ، كل الخطأ إن مسيحي يستدين، لأنك لو مدت إيدك وخدت سلفة من حد ممكن تبقى رحمت تحت رحمته، وافرض ما سددتش، وافرض طلع بقى أنه في الأول كان طيب ومتساهل وبعدين ابتدى يديك الوش التاني، ليه تدخل في السكة دي؟ انت تاكلها عيش حاف، بس ما تاخدش قرش من حد لو تقدر. انت مديون كده كده انك تحب الناس، لكن ما تدينش بفلوس. للأسف في ناس بتستسهل تتزنق في اي حاجة دوني وهسدد، واللي بيقول هسدد ده بيبقى العشم عنده عالي، فكر نفسه بقى هيعمل والفلوس هتجري في ايده والموضوع، متفائلين كده زيادة. في حد يعرف بكرة يمشي ازاي؟ ليه تعمل كده؟ ليه تدخل على حاجة أكبر منك؟ وبعدين العالم بيشجع، يقول لك نظام القروض، وطبعا بلاد بره شغالة كده، فتلاقي واحد ياخد سلفة وبعدين يحصل له مشكلة في شغله ويقعد، أو يحصل يمشوا ناس. طب هتعمل ايه في السلفة دي كلها؟ وهتسدد ازاي؟ وبعدين دي عليها ربح طبعا، عليها يعني فايدة. زنقت روحك ما كنت جبت حاجة على قدك وخلاص، ليه تجيب حاجة وانت بسلف وقروض؟ وما تخلينا بالراحة كده عشان ما تدخلش في القلق، ما تدخلش في التوتر، خلينا عايشين ان كان لنا قوت وكسوة فلنكتفي بهما، ان اكلنا لا نزيد وان لم نأكل لا ننقص. المعاني دي تحميك من القصة دي. فبيقول له اذا يا ابني افعل هذا يا ابني، نجي نفسك إذا صرت في يد صاحبك، اذهب ترامى وألح على صاحبك، روح حايله وخلص. ما هيستغلك، أما يستغلك النهاردة أحسن ما يستغلك طول العمر، معلش. ترامى وألح على صاحبك، المهم تعمل مسافة بعد كده، تتعاملش معه. زي مثلا الناس يدخلوا في علاقة خطوبة وبتاع، وبعدين يكتشفوا أن الناس مستغلة، وبعدين يبتدي يقولوا طب ما ينفع، لا لا بصوا طلعوا منها خلاص، مهما كانت الخسائر، لأن كل ما نطول كل ما المشاكل هتتعقد وتزيد. خلينا نخلص من بدري وخلص. فيها خسارة، خسارة لأن ما كناش حكمة في البداية، بس هتبقى الخسارة مضاعفة لو ما كناش حكمة دلوقتي وكملنا في الشغلة دي. يعني هتبقى ايه، الجهل او الحماقة مضاعفة، انك اكتشفت ان الموضوع ما يمشيش او الشخص مالوش امان، وبرضه عمال تقول يمكن ومش يمكن. وبعدين بقى، طب اول مرة قلنا ما عرفتش، ما خدتش بالك، ما حسبتهاش كويس، طب ودلوقتي اطلع خلاص. ترامى وألح على صاحبك، لا تعطي عينيك نوما ولا اكفانك نعاسا، يعني ما تريحش غير لما تخلص من الموضوع ده. ما تنامش، ما تروحش تنام، لأن كل يوم الموضوع بيعقد أكتر، كلما الاستغلال هيزيد كلما المشكلة هتكبر. نجي نفسك كظبي من اليد كالعصفور من يد الصياد. لما العصفور يطلع كده من يد الصياد، حتى لو طلع متعور بيبقى مبسوط لأنه كان هيتاكل. والظبي من يد الصياد، افرد اتجرح بس يجري خلاص، كويس إن جت على جرح. فعاوز يقول له نجي نفسك، كنت كان الفخ ده هيكمل عليك، فتبقى فرحان انك طلعت منه. هنا ارجع تاني وافكركم بمبدأ لسه هنسمعه قدام هيتكرر. يقول ضابط شفتيه عاقل، كثرة الكلام لا تخلو من معصية، اما ضابط شفتيه فعاقل. يا بخت اللي ماسك دول، ايه بمنتهى الانضباط. تدريب من التدريب المناسبة هنا، أن كل يوم الصبح تقول له ضع يا رب حارسا لفمي وبابا حصينا لشفتاي. مش عاوز أقول كلمة زيادة، لا وعد وعد زيادة، ولا أقول كلمة تجرح حد، ولا لازم أطلع الكلمة مظبوطة تمام، لأن مشكلة الكلام في هذا الزمان عمالة تزيد. علاقات بتضطرب ومشاكل وصداع وهم تقيل، وبعدين تقول كلمة يصعب على واحد، تفضل تحايله وانت بتحايله تغلط بكلمة جديدة، نقعد بقى نحايل تاني وتالت، وبعدين يحصل زعل. كل ده ليه؟ كنت تقلل الكلام وما قل ودل، وتطلع كلمة مظبوطة ما تتفهمش يمين ولا تتفهم شمال، تتفهم في معناها وبس. حتى استخدام الألفاظ صدقوني، ممكن تكون بتقول لفظة لكن تفهم عند الآخر بمعنى غير ما انت قصدته. والحمد لله النهاردة قاموس الألفاظ عجب، يعني اللي طالع ده كلام كتير جدا، الواحد حتى مش فاهم العربي، كأننا بقينا يعني متأخرين عن الشباب، مش عارف الكلمة دي معناها ايه وحجمها ايه ومقصود بيها ايه، ومتداولة جدا. طب وبعدين تبقى عاوز تسأل قبل، لكن ما تستخدمش كلمة لا تكون ايه، ما انتش عارف بتتقال فين، تحطها في مكان غير مكانها، تبقى مشكلة كبيرة. إذن الحكاية عاوزة حكمة في الكلام وحكمة في القرار، ما تتعجلش أي قرار. وحين تضع ثقتك في إنسان لا تتعجل الثقة، صدقوني حتى في الخدمة ممكن واحد يدي مسؤولية خدمة لشخص وبعدين يطلع مش قد المسؤولية، نيجي نسحب المسؤولية يصعب عليه ويقول كلام كتير ويعصر ويعصر. طب ما كان من الأول ما نديش مسؤولية كبيرة لواحد مش قد المسؤولية، ولا تصفق كفك لغريب لما الناس كلها تشهد له، نبقى نمشي ورا. عشان كده حتى من نفس القاعدة دي في العهد الجديد يقول ايه في اختيار الكاهن، لا تضع يدك على أحد بالعجلة، يعني ما تستعجلش أبدا. يا أسقف يا تيموساوس، كان الكلام لتيموساوس في رشامة كاهن. ليه؟ طب لو اترسم وطلع في عيوب كبيرة زيادة، طب ما هيتعب الناس كلها، والتراجع ازاي، هنتراجع ازاي عن الكهنوت دلوقتي. فحتى في رسامة الكهنة في توصية صريحة في العهد الجديد أنه لازم ياخد وقته في الاختبار والناس كلها تبقى بتشهد له. والتأخر هنا أفضل جدا من التسرع. نقرأها تاني. يا ابني إن ضمنت صاحبك، إن صفقت كفك لغريب، إن علقت في كلام فمك، إن أخذت بكلام فيك، إذن فافعل هذا يا ابني ونجي نفسك إذا صرت في يد صاحبك. اذهب ترامى وألح على صاحبك، لا تعطي عينيك نوما ولا أكفانك نعاسا. نجي نفسك ما ليلحه كالظبي من اليد، كالعصفور من يد الصياد. طب هو ليه أنا اتخدعت في واحد صديق يعني يبدو عليه أنه صاحبي أو أنه هيبقى عاوز يتصاحب؟ غالبا أنت مش بتعرف تميز الكذب، وغالبا أنت كسلان مرضتش تاخد وقتك وتدرس الموضوع. فالفقرات اللي جاية هيتكلم عن الكسل وعن الكذب، لأن هما دول اللي بيغرقوا الواحد. الكسلان يدي ثقته لأي حد فيغرقه، والغشيم يصدق أي كلمة يقولها حد من غير ما يميز الكذب. فنشوف بيقول إيه. اذهب إلى النملة أيها الكسلان، ده التهزيق بقى على ودانه، يعني بدل ما كنت تمشي وراه ما تروح للنملة تعلمك الشغل المظبوط. ما تجتهد أنت تعمل الشغل بإيدك، ليه تمشي ورا واحد يعمل لك شغلك؟ ليه تسلم دماغك لواحد؟ طب ما أنت اللي تدرس وتذاكر. يبقى الكسل هنا أحد أسباب أنك بتدي الثقة بسرعة لشخص، لأن النشيط يدرس ويجتهد ويتعلم الحاجة لنفسه وما يقعدش يتكل وخلاص على الناس. اذهب إلى النملة أيها الكسلان. طبعا المبدأ ده مليان فضائل. ليه؟ تصوروا أن النملة تبقى مدرس للنشاط في حياة البشر، لأنه تلاحظوا أنه محدش فينا عادة بيشوف نملة واقفة على حيلها. لو شفت نملة غالبا هتلاقيها بتتحرك، ولو شفت نملة واقفة غالبا ميتة، لكن أي نملة هتلاقيها بتمشي. الدراسات بتقول كده، بتتحرك وراها شغل. وبعدين النمل ده فعلا في عالم النمل ده هيقول شوية صفات يورينا أن سليمان دارس. يقول مثلا إيه؟ تأمل طرقها وكن حكيما، بصلها كويس عشان تتعلم الحكمة. هنا أول حكمة حكمة النشاط. ليس لها قائد أو عريف أو متسلط. طب دي بتعمل شغل ولا بتتلخبط؟ لا، النمل مش محتاج ريس يقول له كل شوية يعمل إيه. النمل عنده بالغريزة كده يشتغل فريق أحسن من أي فريق بشر من غير رئيس. ده احنا يبقى عندنا قائد ومش عارفين نشتغل فريق. النمل من غير قائد يلعب فريق بمنتهى التفاهم والتلقائي، حاجة تكسف البشر فعلا. هات 5 أفراد كده ويعملوا شغلة مع بعض ما يتفهموش، هات لهم قائد ينظمهم، غالبا ما بيعرفش أو هم بيعذبوه. طب ده في قائد، يعني بقت سهلة، هيوزع الأدوار وهيتابع، فبقت شغلة العمل الجماعي أسهل. وفعلا أي عمل جماعي دلوقتي لازم نشوف دور القائد. إيه رأيك بقى أن النمل من غير قائد بيشتغل عمل جماعي؟ لأن ما فيش واحدة كسلانة، ما فيش واحدة بتتكل في النملة على أختها، ما عندهمش الروح دي. ما فيش واحدة تسيب واحدة تشيل حبة وهي تقعد تتفرج عليه. اللي يحب النشاط يحب يتفاهم على طول مع الزمايل ويعمل دوره بسرعة. ولما يصوروا النمل فعلا، شفت أفلام كده يعني عن العالم النمل، مذهل في تفاهمه وفي تلقائيته وفي العمل الجماعي بتاعه، مذهل فعلا. وما تعرفش تميز أبدا نملة من مئات النمل، إن دور دي رئيس. فيش نملة بتتأمر، ما فيش نملة قاعدة توزع أدوار، كله شغال. اذهب إلى النملة أيها الكسلان. يبقى كل يوم تبقى نايم على السرير كده الصبح كسلان، تقوم قول يا رب ابعت لي نملة تمشي على السرير تصحيني ولا تقرصني عشان افتكر الدرس. اذهب إلى النملة أيها الكسلان. النملة بتقول لك اصحى لحظة نقرصك. تأمل طرقها وكن حكيما. هنا ربنا بيقول لنا مش بس بصوا على السماء عشان تتعلموا الحكمة، بصوا على الأرض تتعلموا الحكمة. كل مخلوقات الله مدرسة للحكمة. كواكب دي بتقول حاجات، الشمس والقمر بيقولوا، الجو بيقول، الشجر بيقول، دي مدرسة الحكمة. العصافير اللي المسيح كان بياخد منها المثل مليانة حكمة. الورد بيقول انظروا زنابق الحقل لا تزرع ولا تحصد وأبوكم يقوت كم أنتم بالحري. في حكمة هنا في الوردة دي، وحكمة في العصفورة، وحكمة في الشجرة، وحكمة في النملة. تأمل طرق. احنا بقى مشكلتنا مع الجري اللي احنا فيه ده ما بنتأملش حاجة. الطبيعة ما لا تقول دروس جميلة، واحنا عادي بنعدي الكلام ده يعني من غير محاضرات عن العمل الجماعي. اللي يبص على النملة يتعلم يعني ايه نشتغل مع بعض. وبعدين الشيطان ممكن حتى يعلمنا الدرس ده، لأن ربنا يسوع له المجد ذكر فضيلة واحدة إنجاز التعبير في الشيطان. المملكة تنقسم على ذاتها تخرب، إن انقسم الشيطان على نفسه خربت مملكته. طب ما خربتش لغاية دلوقتي، يبقى عنده حاجة كويس اسمها إيه؟ ما ينقسموش على نفسهم أبدا، ما يقعوش في بعض أبدا، يعني السائطين متفاهمين. فهمش حاجة عدلة، بس في الحتة دي فعلا فيهم حتة. ساعة احنا البشر العقلاء اللي المفروض بتوع ربنا ما بتبقاش عندنا. التي ليس لها قائد أو عريف أو متسلط. هنا بقى دي عتاب لينا كبشر. أحيانا الواحد فينا يبقى مستني اللي يقول له يعمل ايه، وهو انت مش عارف تعمل ايه. هو العمر قد كده تلحق تصلي وتحب الناس عشان تقابل المسيح. انت هتستنى لما يقولوا لك لازم تخدم ما تروح تخدم، هتستنى لما يقولوا لك امسك في ربنا ما تمسك في ربنا. هي دي عاوزة عريف ومتسلط، عاوزة حد يجبرك بالعافية تعمل الصح. ما الصح واضح، انت ليه مستني حد يزقك زق؟ ما هو ده كسل، ان قلبك بيقولك ما تستناش حد تاني يقولك. تعد في الصيف طعامها. النمل او اغلب بعض طوائف النمل عندها بيات شتوي. يعني ايه؟ ساعات يعيشوا في ظروف الشتاء شديد شوي. الشتاء لما يشد هي برضو كائنات ضعيف ما تحتملش قسوة البرد. يعملوا ايه بقى؟ يجوا في الصيف يطلعوا الحبوب الصغيرة دي ويخزنوها، تبقى مخازن للنمل، مخازن، ويناموا على كده شهرين ثلاثة الشتاء، ويقدروا يعيشوا على المخزن اللي عندهم ده، لأن هما من الصيفية اللي قبلها مخزنين محوشين. طب هو أنهي مخ اللي في النملة اللي قد دي اللي يعرف يفكر في المستقبل؟ شوف الرسالة العتاب للبني آدم. يا إنسان يا إنسان بص لقدام. دي النملة عاملة حساب الشتاء وانت مش عامل حساب الدينونة. الشتاء يجي وقت صعب، طب انت مش عامل حساب العجز؟ يوم ما هتعجز مش هتخدم، طب ما تخدم دلوقتي. يوم ما تقف قدام ربنا هيبقى يوم برد. يعني اقصد ايه؟ عملت حساب اليوم ده ولا لا؟ طب ده النملة بتحوش، انت حوشت. ربنا يسوع بيقول اكنزوا في السماء. طب ما هي نفس الدرس. يبقى تعد طعامها في الصيف رسالة للإنسان، مش عشان يحوش فلوس. لا، ما احنا ربنا مدينا وعد الفلوس دي اخر حاجة منركزش فيها، بس نحوش للأبدية. حوش طعامك للشتاء. هنا خدوها الرهبان ويقولوا الراهب يتعب في شبابه عشان يرتاح في شيخوخته. يعني ايه؟ يحفظ مزامير كتير، فلما يكبر خلاص من كتر الحفظ ما مش هيعرف يحفظ تاني، بس يطلع من كنزه لأنه مخزن. يعمل مطنيات ويتعود على الصوم جامد في شبابه، فلما يكبر من غير مجهود تلاقوه ياكل قليل لأنه متعود. فهنا في شيخوخته مفيش جهاد كتير لأنه في شبابه تعب وجاهد كتير. أهو ده عمل زي النملة اللي تعد طعامها في الصيف. قرى كتير وحفظ كتير وتعب كتير، والنسك ده كله ظبطه، فلما كبر بأقل مجهود بيكمل في اتجاهه اللي تعود عليه. تعد في الصيف طعامها وتجمع في الحصاد أكلها. يعني وقت الحصاد تلاقيها نشيطة جدا، ما هو موسم الحصاد موسم حصاد للنملة برضه، فالحصادين عمالين يجمعوا الحبوب والنملة شغالة طبعا، تلقط يمين وشمال وتخزن وما تاكلش كل اللي تلقطه، تصوروا النملة أذكى من البشر في حاجات. في واحد تلاقوه مبدأ التدبير ده مش عنده خالص، يعني يبقى غلبان ويجيله خير يخلصه في يومه. انت مش عندك عيال وعندك مدارس، ومين قال انه غلط انك تشيل قرشين صغيرين للمدارس واللي وراك؟ وبعدين اذا كان السوق بيطلع وينزل لو شلت حاجة دي مش خطية يعني. انت لا حب في المال ولا طمع ولا حاجة، بس يعني انت عارف ان في موسم كده هيبقى فيه خير وفي موسم مفهوش، طب يبقى اعمل حساب للموسم اللي مفهوش. لا، في واحد يعيش يومه بس. هو ربنا لما قال لنا لا تهتموا للغد ما لغاش مبدأ تدبير الحياة، لا ما لغاش، بدليل ان قال لهم اجمعوا الكسر، اجمعوا الكسر لخسارة ما ترموش لقمة. يبقى واضح انه هذا التدبير مش خطية بذاته، ان ما بقى من الكسر يستخدم تاني، هيفيدك كبني آدم ويمكن يعني تستفيد منه فايدة كبيرة بعد كده. إلى متى تنام أيها الكسلان؟ نام لما بتنامس. وهنا رسالة برضو توبيخ من الحكيم للنوامين والكسلانين. دي آية الواحد المفروض كل ما ينام كتير يسمعها، إلى متى تنام أيها الكسلان؟ ده ربنا اللي بيقول. فما تنامس أكتر من احتياجك، لأن تنام أكتر من احتياجك لا جسدك يستفيد ولا روحك ولا نفسك. خلي بالكم النوم القليل زيادة يأذي، والنوم الزيادة يأذي. اللي ينام زيادة جسمه يتعب مش يرتاح، ومخه يتعب يقف، وروحه طبعا تتعب لأن الكسل ما يخليكش تصلي بحرار. عشان كده شوف أنت محتاج تنام قد إيه، نامهم بس ما تنامش أكتر من كده. إلى متى تنام أيها الكسلان؟ مش الساعة اللي نمتها الزيادة دي لو كانت راحت في الإنجيل كانت فرقت، أو راحت خدمة مش كانت فرقت، لكن وانت نايم طب استفدت إيه؟ متى تنهض من نومك؟ قليل نوم بعد قليل نعاس، وطي اليدين قليلا للركود. خلي بالكم بقى دي بالضبط اللي بيعملوه المصريين، تلاقي إيه؟ طب انام شوي، طب نظبط المنبه بعد ربع ساعة، طب ناخد لنا كمان نص ساعة، طب تعسيلة. تعسيلة دي مش موجودة بس هي قليل نعاس، يعني شوفوا قليل نوم بعد قليل نعاس، هو في فرق. ما انت نعست خلاص، ايه النوم اللي بعد النعاس؟ بدل صحيت من نعاسك يبقى مش محتاج نوم. انما لا، ومال نزقها حتة نديها حتة تاني. وبعدين طيوا اليدين قليلا للركود، يعني بتضبط النوم كده، يعني ايه؟ عشان تبقى بمزاج تطوي ايديك كده عشان تعدل نفسك وانت نايم. واضح انه بيوصف واحد رايق مستخسر يقوم من النوم، بس بيوصفه بايه؟ بانه غير حكيم، وانه عمال يضيع في عمره، وان الدقائق دي ثمينة، والدقائق تجمع بعد كده ساعات وايام وسنين، والدقايق دي كانت ممكن تعمل حاجة كبيرة في الأبدية. القديسين الكبار بقى كانوا يخافوا من النوم، يعني في سير القديسين الكبار كانوا يناموا بحساب. مثلا القديس مكاريوس الكبير ده من أباء الرهبان الكبار، يقول بقالي 60 سنة في البرية لم أنم مرتاحا أبدا، يعني ما كانش ينام مرتاح، ما يريحش نفسه في النوم. طبعا دي درجات عالية، بس أنا بوريكم قد إيه القديسين كانوا فاهمين ومركزين إن هو من أجل ضبط الجسد يضيق على أكله ويضيق على لسانه ويضيق حتى في نومه، عشان روحه تفضل دايما هي مليانة حرارة، يصلي ويقرأ ويخدم. ما كناش نقدر نعمل زي الكبار دول، بس على الأقل ما نسيبش نفسنا بزيادة، ما ندلعش نفسنا زيادة، لأنه ده كله مؤذي. الجسد يوصف واحد من القديسين يقول زي الحيوان اللي لما تدلعه يفترسك، لابد أن بيسموها يتروضه. الجسد ده لازم يبقى حيوان مروض، لأنك لو دللته زيادة يطلع منه وحشية، فما تدللش جسدك زيادة. وطبعا ده يمشي مع تعليم الصوم الكبير. الصوم الكبير بالنسبة لنا مش عداوة للجسد، أجسادنا هياكل الله، أجسادنا مقدسة، لكن عارفين لو سيبنا شهوات الجسد تسيطر المخ يضلم طبعا والروح تنطفئ، وتلاقي لا صلاة ولا حب ولا نقاوة ولا حاجة. قليل نوم بعد قليل نعاس وطي اليدين قليلا للركود يأتي فقرك كساعي، يعني يجري عليك الفقر جاري. طالما أنت مستحلي النوم كده تبقى هتفتقر يا إنسان. فعلا في الحياة العملية تلاقي واحد مش كسلان يقوم، طب وده هيشتغل؟ في واحد هيشغل واحد بيجيله كل يوم في ساعة، وتابع ما بيصحى بيجي، بعد شوية هيقول له لا مش عاوزك، أنا عاوز واحد يطلع شغل. فيأتي فقرك كساع، يعني الفقر يسعى إليك بسبب نومك. طب ودي تنطبق على الروحيات؟ تنطبق. ما في حاجة اسمها الفقر الروحي، وفي الغنى الروحي. واحد غني روحيا لأنه مكثر من صلواته وقراءاته وخدمته وقداساته، نشيط، فالنشاط مخليه غني روحيا. واحد متكاسل جدا طبعا فقير روحيا، ما فيش تعزيات، ما فيش تأملات، ما فيش قلب واسع، ما فيش حاجات حلوة، راحة الفضائل. يأتي فقرك كساع، يعني يسعى الفقر إليك بسبب كسلك. وعوزك كغاز، يعني يغزوك العوز، يعني تبقى محتاج كل حاجة تمد إيدك بسبب كسلك. لكن لو إنسان شاطر ونشيط عمره ما هيمد إيده، هيبقى ناجح ويصرف على غيره كمان. عشان كده تلاحظوا نفس التعليم في العهد الجديد واخد شكل آخر. يقول إيه مثلا في رسالة بولس الثانية للتسالونيكي، يقول إن كان أحد لا يريد أن يعمل فلا يأكل. دي قسوة دي ولا إيه؟ ما يأكلش، نسيبه يموت يعني؟ مش هو مش عاوز يشتغل؟ ينفع يشتغل؟ ينفع. مش عاوز يشتغل؟ ما يأكلش، ما تدلوش أكل، نظام ربنا كده. هل دي قسوة؟ لا دي مش قسوة، دي مصلحته. لأنه لو لقى أكل جاهز وهو مش عاوز يشتغل، أنت أفسدته، أنت ضيعته، أنت حولته لكائن أقل من النملة. عشان كده خطأ أن تعطي إنسان لا يريد أن يعمل، لأنك بتساعده على الفساد. إنما واحد عاجز عن العمل ده موضوع تاني، فوق رأسنا طبعا غصب عنه. لكن ساعات يبقى شخص عمال يتدلع، نبعته شغلة يسيبها واللي بعدها يسيبها، هو عاوز عالجاهز لما يأكلش أحسن. عشان يمكن لما الجوع يتعبه قوي يلاقي إنه لازم يتعب عشان يأكل زي الناس كلها ما بتتعب وتأكل. فإحنا هنا أحيانا بتبقى ناقصنا الحكمة في الشدة على الناس المتهاونين. لا، لازم تجمد قلبك شوية وتصلي وتطلب حكمة، ومعلش سيب اللي مش عاوز يشتغل ما يأكلش. نقراها تاني. اذهب إلى النملة أيها الكسلان، تأمل طرق وكن حكيما، التي ليس لها قائد أو عريف أو متسلط. تعد في الصيف طعامها وتجمع في الحصاد أكلها. إلى متى تنام أيها الكسلان؟ متى تنهض من نومك؟ قليل نوم بعد قليل نعاس وطي اليدين قليلا للركود، فيأتي فقرك كساع وعوزك كغاز. ننقل على حتة بقى تاني. احنا مازال بيقول تجنب الشر، تجنب القرار المستعجل، تجنب الصحبة الردية، تجنب الكسل. هنشوف نتجنب ايه تاني. الرجل اللئيم، الرجل الأثيم يسعى بعوجاج الفم. يعني تعرف اللي قدامك لئيم وأثيم ازاي؟ فمه معوج. يعني ايه معوج؟ يعني يقول كلمة وبعدين بعد شوية وانت بتسمعه تحس انه قال عكسها، فتبتدي تقلق هو ليه بيعمل كده. احيانا دي احبائي يجي بعض الناس اللي فاكرة انه قرش الفقراء ده حلال لأي حد، فيبقى عاوز يخترع قصة عشان يعني يطلع بيها قرش وخلاص. مرة جالي واحد بيقول لي أبويا مات ومش عارفة تفن، ضميري تشكك، مفروض كنت أرجع للكاهن بتاعه، فديته حاجة. وبعدين بعدها بشهر هو نسيني. والكهنة نشكر الله في كنيستنا كتير، فقابلني قال لي أبويا مات وعاوز أدفنه. قلت له مات تاني؟ هنا اعوجاج الفم، يعني ايه؟ خلاص ده لقمة بقى. اذا هو عاوز يخترع قصة كل شوية عشان يطلع بيها فلوس. على فكرة ممكن ياخد، بس هو كده بيأذي روحه. انا مش مديتوش لانها يعني خسارة فيه، لا، لان لو اديته انا بساعد في انه يكمل في سكة جهنم. كان لازم اقول له كلمتين روحيين، يا ابني انت ماشي غلط، خطر عليك، روح اتعب زي ما الناس بتتعب، عشان لو جمعنا نقابل ربنا واحنا مجتهدين. لكن هي مش استخسار فلوس، لا. فهنا تعرف الرجل اللئيم والرجل الاثيم من اعوجاج الفم. من اعوجاج الفم كمان النفاق او الرياء او المحاباه. تيجي واحده تقعد تبالغ في مديحك بدون معاد، وبعد شوية تطلب طلب، فتبتدي تحس هي فرشت كده فرشة، فتحت قلبك يعني، وكل الناس يحبوا كلام الحلو والكلام الناعم، بس ده اعوجاج الفم، لأنه المداهنة دي أو الكلام المدهن زيادة ده يقلق. فتعرف أنه وراء لؤم. الحية لما قربت من آدم وحواء ما بخدش السم على طول، ما قالتش الكذب على طول، جملتها شوية، خدت ودت مع حواء عشان تجيب رجلها، وفي الآخر دخلت بالكذبة بتاعتها. فإحسن لازم نبقى حريصين حكماء في تمييز كلام الناس. مش هنقعد نشك في الناس ولا ندين الناس، لكن احنا عاوزين نحمي خطوتنا لغاية ما نروح السماء. مستعدين للعطاء ونحب الكل، لكن لابد أن نكون حكماء. لازم نعرف نميز. في ناس بتخاف قوي من التمييز وتخلطه بالإدانة. أقول الحتة دي مهم. التمييز فضيلة، أما الإدانة فخطي رزيلة. الفرق بينهم إيه؟ هو حب الناس. إنك تميز إن اللي قدامك بيكذب، دي مش إدانة، ده تمييز. لأنه في آية بتقول ويل للقائلين عن الخير شرا وعن الشر خير، عن النور ظلام والظلام نور. يكون واحد بيكذب تقول لا ما بيكذبش، لا بيكذب، مش لازم تقول لحد، بس انت مميز ان ده بيكذب، وإلا هياخدك في سكة يضيعك. فكونك ميز ده مش معناه تصريح انك تكرهه ولا تسمعه كلمتين بايخين، لا. الإدانة بقى انك انت ايه، تمشي تتكلم عليه او تشخط فيه وتغضب عليه وتهينه، لا، دي اسمها إدانة، لأنها خالية من المحب. ربنا يسوع كان مميز أن كل اللي حواليه مليانين أخطاء، طبعا كله حكمة وتمييز، لكن ما فيش روح إدانة. ما جئت لأدين العالم بل لأخلص العالم. هل المسيح لما دافع عن التي أمسكت في ذات الفعل ما كانش عارف أنها غلطانة؟ ما قال لها لا تخطئي أيضا، يبقى عارف أنها غلطانة. هل المسيح لما شافها المخلع ما كانش عارف ان المرض ده جاله بسبب خطيه؟ لكن عارف، عشان كده قال له لا تعود تخطئ ايضا لئلا يكون لك اشر. لكن المسيح بيحب الست الغلبانه دي، الخطيه دي، والمخلع اللي بسبب خطيته اتشل، بيحبه. اذا اللي يظبط الحته الداخليه ازاي تميز من غير ما تقع في ادانه، صلي للناس، صلي لهم عشان ما تشلش منه، عشان تفضل عينك بسيطة وعندك حكمة الحياة. هل ممكن يجتمعوا؟ طبعا يجتمعوا بالروح المسيح اللي فيك، لأن ربنا يسوع له كل المجد في كل الحكمة، وعينه بسيطة جدا، يحب الناس كلها. فالعين البسيطة مش معناها أخطيت تبقى ساذج وتبقى مش عارف تميز إن اللي قدامك ده بيستغلك. ده انت ممكن بروح الصلاة يبقى بيستغلك وتبقى موافق جزئيا على الاستغلال، زي ما يحكوا زمان على المعلم إبراهيم جوهري. المعلم ده يعني كان وزير، كان راجل طقي جدا، وبعدين الشحاتين عملوا مؤامرة، قالوا هنشوف كم مرة نستغله، وهو كان يعني زي أنبا برام كده، يعني يضرب بيه المثل في العطاء. فيطلع له شحات ويمد إيده فيدي له حاجة، وبعدين يلف بسرعة ويطلع له من الشارع اللي بعده. لما راح وطلع له من الشارع اللي بعده بص له عشان يقول له انا هو نفس الشحات. معلم ابراهيم طلع حاجه تاني اتكررت يقال 7 مرات. فالشحات قال له مش معقول تكون مش واخد بالك. قال له لا واخد بالي يا ابني، بس لما صليت حسيت لازم اديك عشان تسالني السؤال ده وسمعك كلمتين. احنا المسيح علمنا العطاء، بس انت هتكون بتاذي نفسك بالاستغلال. انا مش خسران حاجه لما بديك، انا عمال اكسب، بس انت خسران كتير قوي لانك بتاخد حاجه مش حقك. الراجل ده تاب بسبب حكمه هذا القديس. لكن هل عمال على بطال ندي؟ لا، لكن هو بروح الصلاه كان عاوز يعلمه درس. اذا الموضوع عاوز صلاه عشان ما اكرهش الشخص. لا، فيش كراهيه باي درجه ولا ادانه، لكن في تمييز. طبعا تميز الشخص اللي بدون حق جاي يستغلك، وبعد كده ممكن تدي بقى، شوف تدي قد ايه، تدي ازاي، ربنا يديك حكم. الرجل اللئيم، الرجل الاثيم، يسعى بعوجاج الفم، يغمز بعينيه. ده الغمز ده من زمان. يعني ايه؟ يعني اللي تلاقيه يغمز كده لصاحبه، تعرف ان الحركات اللي هي مش في النور دي يبقى في اتفاقات. في اتفاقات. الغمز كان مقصود به اللغة الصامتة دي، لكن هنا يعتقد كان مقصود بها اللغة الشريرة اللي هي لغة المتآمرين اللي يبصوا لعينين بعض زي اللي متفقين على حاجة. فطبعا دي مؤامرة شغالة بالعينين. يقول برجله، يقول برجله يعني بيدي علامات كده، يشير بأصابعه. كلها حركات تدل على ان القلب مش نظيف، وانها مؤامرة، وان في دهاء، في مكر، في خبث. يعني لسه بقرأ عن يؤاب. يؤاب ده كان رئيس جيش داود، انما الراجل ده الحقيقة لغز، لان على قد ما كان فيه فضائل في وقت، على قد ما كان شرير جدا وانتهى نهاية وحش. لكن من ضمن دهاء يؤاب ان يؤاب كان ياخد رئيس الجيش بالحضن وهو مركز السيف بطريقة معينة على غير العادة، عشان اللي قدامه ما ياخدش باله من السيف. ما هو السيف بيبقى معروف متعلق في جنب معين واضح، لا ده مركبه بطريقة معينة، والتاني هو في حضنه يحرك السيف بطريقة يدخلها جوه قلبه. موت 2 رؤساء جيوش بالطريقة دي وانتهى الدهاء والخبث. ده حضن، ده انت يعني بتاخد واحد بحضنك، لان هم كلهم كانوا زمان قائد قيادات في الجيش مع بعض، فعارفين بعض، فبينهم معشرة يعني. لكن يوصل اللؤم والدهاء انك من خلال قبلة زي بتاعت يهوذا، ده لؤم. فهنا الحركات الجسد اللي بيسموه ساعات التواصل غير اللفظي، ده علم دلوقتي، النون فيربال كوميونيكيشن، التواصل غير اللفظي، واحد يحرك ايديه ورجليه وعينيه وبتاع، ليها جانب مضيء. يعني المسيح لما خد العيال في حضنه ده تواصل، بيقول لهم بحبكم، بس من غير وعظة، اطفال يحبوا الحضن والطبطبة. لما مسك الابرص بايده، ده حب غير لفظي، ده احلى من 100 كلمة، لان الابرص محدش بيمسكه بايده. فهنا في حاجة اسمها فن التواصل دون كلام، لكن هنا ده تواصل شرير. ده بدل ما يقول كلام شرير بعينيه وبايديه بيعمل حاجات شريره مع اللي حواليه، فبيقول لنا اتعلموا ده، خليكوا حكماء، ميزوا انه النظره دي مش مريحه، هذا السلوك يدل على خبث. طبعا ده معناها نبقى ايه قاعدين بقى مراقبين الناس واخطائهم؟ لا، مش عاوزين نوصل لكده. لكن هنا كلما ازددنا صلاه وحكمه ربنا يكشف لك، ربنا ينور قلبك ويخليك حاسس يا إما بارتياح حقيقي لشخص، يا إما إنك مش مرتاح وإنت مش عارف ليه. فبيقول يغمز بعينيه، يقول برجليه، يشير بأصابعه، في قلبه أكاذيب. ده ممكن واحد يقعد يحرك إيديه كده كأنه بيتضرع إليك، وبيعمل مبالغات بطريقة كلامه، وفي قلبه كذبة كبيرة، في قلبه كذاب كبير، لكن بيعرف يمثل كويس. يخترع الشر في كل حين، يزرع خصومات. في واحد يجي يتودد إليك ويقول لك أنا على فكرة بحبك جدا، لولا أن أنا بحبك ما كنتش أجيلك، بس لازم أقول لك قالوا إيه، قالوا إيه. قالوا ايه ليه طيب وجاي تخدمني ليه طيب ومين قال؟ وطبعا هو بيزرع خصومات، هو عاوز يفرعكم عشان في الاخر يدخل الى اي مكان ويقول لك انا بحبك قوي. انت تسمع بحبك قوي طبعا تنبسط بقى وتقول لي يلا هيقول كلام حلو وتحب تسمع ويكون بيضحك عليك. لأجل ذلك بغتة تفاجئ بليته، هذا النوع من اللؤم والخبز تأتي نهايته يعني فجأة، وبيبقى عقابه شديد عند ربنا لأنه قلبه كذاب. ما دام قلبه كذاب يبقى تبع الشيطان. الكذب بالذات لقب من ألقاب الشيطان، كذاب وإيه وأبو الكذاب، المسيح سماه كده. فاللي قلبه كله أكاذيب بعيد عنكم، لا ده ابن الشيطان تماما، لأنه ما عندوش ولا غرض حلو في قلبه، فيش خير جواه، كذاب على طول الخط، ففي قلبه أكاذيب. لأجل ذلك بغتة تفاجئه بليته، في لحظة ينكسر ولا شفاء. يعني ربنا ممكن يطول باله عليه كتير ويديله فرص كتيرة قوي، لكن تأتي لحظة ينكسر بلا شفاء. لابد أن تأتي نهاية شديدة على مثل هؤلاء المكارين اللؤمة الكذابين. فنهايتهم دي عند ربنا، انت ما تاخدش حقك بدراعك مع الناس دي. انت كل الكلام ده ايه؟ احذر، خليك واعي، خليك حكيم، خليك مدقق في علاقاتك، ما تديش ثقتك لأي حد وخلاص، طلع كلمتك محسوبة، خليك انت قلبك نظيف مش قلبك وحش زيهم. لإلهنا كل مجد وكرام الأبد.